بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الآية المباركة قول نوح عليه السلام خطابا إلى أمته، تستوعب عدة نقاط. النقطة الأولى أنه قلت استغفروا، استغفروا أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، لذلك هذه الآية تعتبر من آيات الأحكام وتدل على وجوب التوبة. لذلك وجوب التوبة من الأحكام المسلمة بين المسلمين عامة وخاصة، بل مسلمة بين الشرائع بأجمعها، لأن نوح أمر أمته بالاستغفار. هذه النقطة الأولى. لذلك وإن لم تعد هذه الآية في بعض كتبنا الفقهية من آيات الأحكام، ولكنها من أدلة وجوب الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى. النقطة الثانية في هذه الآية أنها حوار بين نبينا نوح عليه السلام وبين أمته، وما أكثر نظير هذا الحوار في القرآن الكريم. حوارات كثيرة بين موسى عليه السلام واليهود، كذلك حوارات كثيرة بين عيسى عليه السلام والحواريين والنصارى، حوار بين إبراهيم وبعض الأقوام، حوار بين هود وأمته، عاد وأمته، صالح وأمته. يورد سؤال في المقام إن هذه الحوارات خصوصا بناء على النقطة الأولى وهي وجوب الاستغفار والتوبة تختص بتلك الأمم السالفة، فكيف يستدل بها على شريعتنا وعلى وجودها في الأمة الإسلامية؟ في الجواب عن هذا السؤال ذكرت ثلاثة أجوبة عند المفسرين، عند المتكلمين، وعند الفقهاء بمناسبة في بعض الكتب الفقهية. الجواب الأول أن الخطاب صدر من النبي أو من الوصي لنبي، والمخاطب أمته، ولكن بما أن المضمون مشتمل على قضية عقائدية وحق لا ينظر إلى القائل ولا ينظر إلى المخاطب، وهذا أصل من الأصول العقلائية في الحوارات والكتابات والمصادر. مثلا يأتي الآن شخص يستشهد بشعر المتنبي في إثبات موضوع في خطابه، مع أن المتنبي ذكر هذا الشعر في زمان معين وفي مكان معين وخطاب إلى شخص معين، فكيف يستشهد بشعر المتنبي؟ على أساس أصل عقلائي أن الشعر أو الكلام إذا كانت فيه حكمة أو قضية حقة فهي حق وحكمة وعبرة للكل، لا خصوصية للقائل ولا خصوصية للمخاطب والموجه إليه الخطاب. لذلك إذا حصلنا نسخة أصلية بدون تحريف من التوراة نؤمن بها، مع أنه نحن لسنا من أمة موسى عليه السلام، لأن ما ورد في النسخة الأصلية كلام الله، فلا خصوصية لموسى ولا موضوعية لأمة موسى. ولذلك الآن حتى في كتب الطبية، مثلا يراجع الطبيب الآن إلى كتاب أبي علي سينا الطب، ويذكر أبو علي سينا نسخة من العلاج أو من الدواء لمرض ما، قال الفقيه يأخذ هذه النسخة ويعمل بها، أو هذا الإنسان الذي طبيب أو هذا العالم، مع أن أبو علي سينا مثلا كاتب هذه النسخة لمريض في زمانه، ولكن لا خصوصية لذلك، قد يستفاد منه في زمان آخر. هذا الجواب الأول، أن الحكم والمواعظ والقضايا التي تفيد البشرية مجردة عن الزمان والمكان وعن خصوصية القائل والمخاطب. لذلك نحن الآن حتى بعض أشعار الجاهلية التي كانت قبل الإسلام نستدل بها، حتى بعض الفقهاء كنت أقرأ عنهم بعض البحوث الفقهية قبل الروشة رمضان، شفت أنه في بعض بحوثهم بالبداية يذكر مقطعين من شعر من أشعار الجاهلية، ولكن يذكر هذا الشعر مو من باب أنه يقصده ما ذكره الشاعر، وإنما يريد منه أن يوصل رسالة مضمون هذا الشعر إلى المخاطب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يختص بالقرآن. إن القرآن الكريم ذكر قصص الأنبياء وخصوصا قصة موسى في عدة مواقف وفي عدة سور وآيات، والغاية منها العبرة، لأن هذه القصص بلا شك قابلة للتكرار في أمة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله، لأن الله تعالى في كتابه الكريم لم يأت بآية حاشاه أبثا، ولم يكن الغرض من القرآن سرد التاريخ والقصص التاريخية. عندنا ما شاء الله مئات آلاف كتب تاريخية، الغاية من كل القصص للأنبياء العبرة. لذلك ما ذكره نوح عبر لنا، ما أجاب به أمته عبر لأمتنا، ما فعله أمته عبرة لأمتنا، لو فعلوا مثلهم لأخذهم الطوفان، لابتلوا بمعاصي لعله أصعب من الطوفان، كما ابتلوا بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا. انحرف الإسلام عن الصراط المستقيم أكثر من 1400 سنة ولم يبقى على الخط الصحيح. صار الإسلام إسلام الخلفاء، ثم أمويين، ثم عباسيين، ثم عثمانيين، ثم هذا الذي الآن نراه في زماننا. إذن إذا كانت الغاية هي العبرة، إذن بعد لا خصوصية أن يكون الكلام لنوح أو لهود أو لموسى أو لعيسى، لأن الهدف من القصة أن تكون عبرة للمسلمين. والله تعالى من أساليبه في القرآن لهداية البشر ذكر القصص لأنها أمثلة حيوية تؤثر في النفوس، ملموسة، شواهد عليها أكو، خصوصا المسلمين في عصر النص وفي عصر القرآن كان عندهم تعايش مع اليهود، مع النصارى، مع بعض الأقوام والفرق في العالم. فعندما كان القرآن يذكر قصصهم يعني يريد يقول أنه اعتبروا من هؤلاء، أنتوا لا تصيروا مثل أمة نوح، ولا تصيروا مثل أمة موسى، ولا أمة عيسى، ولا مثل قوم هود، ولا مثل قوم عاد، أنتوا صوروا مثل أمة المرحومة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صيروا أمة أمير المؤمنين عليه السلام. بس مع ذلك ما قبلوا النصيحة، ما أخذوا العبرة. هذا الجواب الثاني. جواب الثالث الذي موجود في المقام، ويمكن أن نستدل بهذه القصص في شريعتنا استدلالا فقهيا أو عقائديا، يعني نقول فقلت استغفروا ربكم، هذا الاستغفار كما يستفاد منه الوجوب في زمان نوح يستفاد منه الوجوب في زماننا أيضا. الجواب الثالث، نحن نعتقد في علم الكلام إن شريعتنا أكمل الشرائع، ومن أمارات كونها أكمل الشرائع أنها ناسخة، ونسخت كل الشرائع السماوية التي سبقتها في الزمان. النسخ ليس كليا، وإنما نسخ في الجملة، لأن هناك أحكام مشتركة بين شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وبين الشرائع الأخرى ولم تنسخ، خصوصا جانب العقائدي. نحن في جانب العقائدي بحسب مقام الثبوت نحتمل النسخ، أما بحسب مقام الإثبات أصلا لا يوجد نسخ. ولذلك إذا أكو خلاف بينه وبين اليهود وبين النصارى في العقائد، اعلموا أن هذا الخلاف ناتج من شنو؟ من انحراف التوراة والإنجيل. لو كانت التوراة والإنجيل على حالهما وعلى نسختهما الأصلية لا يوجد أي خلاف عقائدي بيننا وبينهم، وإنما النسخ في مقام الإثبات ثابت في الفقه وجملة من الأحكام الشرعية. مثلا ذولاك ما كان عندهم صلاة، أو صلاتهم كانت مجرد دعاء، ونحن عندنا هذه الأركان المخصوصة وهذه الصلوات الفريضة والمستحبة. أما في جانب العقائد لا يوجد أي نسخ في مقام الإثبات. كان يمكن في شريعتنا تأتي أحكام عقائدية تنسخ بعض الأحكام العقائدية في الشرائع السابقة، ولكن لم تكن موجودة. ولهذا سمعت من أحد العلماء رحمة الله عليه من المراجع الكبار عند عبارة جميلة، يقول: لو اجتمع الأنبياء كلهم في زمان واحد لما اختلفوا على حرف واحد، لأن العقيدة واحدة والفقه واحد، لأن كلهم يؤمنون بأن نبينا أفضل الأنبياء ورسالته أكمل الرسائل، لذلك يؤمنون في الفقه والعقائد. وعلى هذا الأساس نقول أنه كل مسألة عقائدية، وكذلك أضيف إليها نقطة مهمة أيضا أخلاقية لم تنسخ في الشرائع، كل شريعة من الشرائع السماوية هي تجمع أركانا ثلاثة: الركن الأول العقائد، الركن الثاني الأخلاق، والركن الثالث الفقه، والنسخ واقع في الفقه فقط. أما في العقائد وفي الأخلاق لا يوجد نسخ، الشرائع كلها متفقة. طبعا مقصود من الشرائع الشرائع السماوية التي بقيت سماوية، مو صارت بشرية وصارت فيها تلاعب. الآن توراة شم نسخة عندنا، وبعض النسخ بها تناقضات، وكذلك إنجيل. الكتاب السماوي الوحيد الذي لم يمسه البشر هو القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا بعد معجزة إلهية، لولا الإعجاز الإلهي قرآن كان يتغير مثل باقي الكتب. لذلك بقانون عدم النسخ أو قانون النسخ، وأن النسخ لم يقع في العقائد، نقول كل الآيات التي وردت في قصص الأنبياء هي كلها سارية المفعول في أمة نبينا، لأنه لم يقع فيها نسخ. وإذا قرأت القرآن بشكل دقيق ترى أنه الآيات التي ذكرت قصص الأنبياء كلها جانب عقائدي، إما مضامينها توحيد، إما النبوة، وإما المعاد والإمامة، ولعل في طياتها نكات أخلاقية. أما مسألة فقهية أو حكم شرعي إما لا يوجد فيها، وإما نادر تلويحا فيها إشارة. لذلك كل قصة من قصص الأنبياء فهي ليست مضمونة من حيث المضمون، منسوخة، موجودة في شريعتنا. لذلك بعد لا تقول هذا القول قول نوح ومخاطبه أمته، هذا القول بعبارة أخرى قول نبينا صلى الله عليه وآله، لأنه لم ينسخ في شريعتنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني كأنما النبي الأعظم قال لأمته استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن نحن بهذه الوجوه الثلاثة عالجنا هذه المشكلة أو هذا السؤال الذي يقال أن هذه الآيات تختص بالأنبياء الماضين والأمم السالفة، لا اختصاص فيها. بل يستلزم نضيف وجه الرابع لا بأس به، حتى هذه القاعدة تؤسس في أذهاننا، أنه كل آيات القصص شامل لأمة نبينا. الوجه الرابع أن الغرض من هذه القصص هداية المسلمين وإرشادهم إلى الحق وابتعادهم عن الباطل وتركهم معصية رب العالمين وإطاعة إبليس. إذا كانت الغاية هكذا، إذن ذكر هذه القصص كلها تكون لأجل هذه الغاية، هداية المسلمين. وبناء على هذا إذا قلنا أنها تختص، طبعا هذه الهداية مع الجواب الثاني راح يكون جواب واحد، لأن الجواب الثاني كان أنه عبرة، العبرة يعني هداية. بس مقصودنا من الوجه الرابع ما هو؟ إذا لم يكن الغرض منها الهداية استلزم منه نقض الغرض من إنزال القرآن الكريم. الله أنزل القرآن لهداية الناس، هدى ونورا ورحمة للمسلمين للمؤمنين، تبيانا لكل شيء. إذا كان الغرض من القرآن هداية وتبيان والرحمة، لماذا ثلث القرآن أو أقل من الثلث قصص الأنبياء؟ إذن الغرض هو الهداية، وعلى هذا لا تختص هذه القصص بأنبياء الماضين وأممهم، لأن الاختصاص ينافي الغرض من نزول القرآن. النكتة الثالثة التي موجودة في هذه الآية المباركة، وهي أن الله تعالى صرح بأنه ويمددكم بأموال وبنين. قد يطرح سؤال أنه لماذا خص من النعم هاتين النعمتين بالذكر، الأموال والبنين؟ في الجواب يقال إن قدرة الإنسان في الحياة الدنيوية عادة تبتني على جناحين، الأول الثروة والثاني الأعوان. وقطعا وفي الغالب أعوان الإنسان عادة يكون أولاده، لذلك عبر بأن يمددكم بأموال وبنين. ولعل البعض يوسع الدائرة يقول البنين كل من يعينك على حاجاتك، بس قد يكون صديقا، قد يكون ابن جيران، قد يكون تلميذا زميلا، كله في داخل الطاقة البشرية. الإنسان يحتاج إلى طاقة اقتصادية وهي الأموال، وطاقة بشرية لقضاء حوائجه وهي البنين. لذلك الله تعالى رغب الناس: أيها المذنبون استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا من السماء، ويمددكم بأموال وبنين. يعني إذا أرسل من السماء المطر الغزير ولكن ما رزقنا الأموال، جاءت الأمطار وصارت سيول، شنو فائدته؟ أو أنه جاءت الأمطار وصارت الأموال ولكن ما كثرت الأولاد، الإنسان حياته الطبيعية تعطل. لذلك الله تعالى أصر على نقطتين، وهي الأولى الأموال، لأن بالمال أنت تقدر تقضي كثير من حاجاتك حتى لو أنت عقيم، بس ولكن البنين والأولاد لهم دورهم الخاص مهما كان. لذلك نعمتان جميلتان وعظيمتان الله تعالى يعطيها للعبد المذنب إذا تاب واستغفر ربه، وبهاتين النعمتين تكمل النعم في الدنيا. بعد شيء إذا عند أولاد، طبعا بلا شك أن المراد من البنين أولاد صالحين، فمو طالحين، الطالح ما يريد أصلا، خل يموت. لذلك في قضية خضر عليه السلام عندما قتل ذلك الطفل والغلام استدل على لموسى، قال لأنه إحنا نبكي كنا نخاف أن هذا يكبر ويكون كبره سبب لانحراف أبويه، فأراد الله تعالى أن أبويه يدخلان الجنة، لذلك أخذ الطفل منهم على صغره. أي حكم الإلهية، هذا معنى الطفل الطالح، أي نعمة كبيرة أن الله تعالى يمنع الإنسان من ولد لأجل أنه إذا يكون عنده ولد ينحرف. تأكيد على الأموال والبنين فيها رمز وفيها فلسفة، وهي أن أهمية هاتين النعمتين. هسه قد يطرح هذا السؤال، وأن بين هذه الآية وآية أخرى نوع من التعارض. أي آية؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شلون نجمع بين الآيتين؟ هنا يقول عز من قائل استغفروا ربكم إنه كان توابا ويمددكم بأموال وبنين، يريد يشوقهم على الاستغفار وعلى التوبة. وفي مقام آخر يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شلون الجمع بين الآيتين؟ هذه الآية بلا شك في مقام المدح، الله تعالى يريد يرغب الناس، الناس أهم شيء عندهم الفلوس وأهم شيء عندهم الأولاد، خصوصا للعرب. لعل الآية من باب المزاح أقول ما قالت البنين والبنات، قال البنين حتى العرب لا تأخذهم الغيرة، لأن يحبون الأولاد أكثر من البنات. ولا كان يقول ويمددكم بأموال وأولاد، ليش قال بنين؟ ممكن لفضيلة البنين على البنات، يحتمل، الله أعلم. ويمكن لأن البنين يقومون بالقوة ومساعدة الآباء، لأن الخطاب إلى الآباء والأمهات. البنت ضعيفة مهما كان ما تقدر تساعد الأب والأم، والخطاب موجه إلى الآباء والأم أمهات، الذي يخدمهم أكثر الولد، طبعا كل الولد البار الولد الصالح. ويلحق أو تلحق البنات بالبنين من باب أنهم تتمة البنين، وإلا مو من باب أنه خارجون عن الآية. ويمكن أن يقال، وإن لم يذكره المفسرون هذه الاحتمالات، وإن يمكن أن يقال أن البنين من باب المبالغة، مثل ما نقول القمران الشاهدان، فالهوية الذكورية والأنوثية لم تلاحظ، المقصود من البنين كناية عن الأولاد، أعم من البنات والذكور، لا فرق بينهما. ولكن سؤالي هنا أنه الآية تقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هنا الآية تقول ويمددكم بأموال وبنين. والجواب أن هنا في مقام بيان النعمة، إن من آثار الاستغفار والتوبة أن الله تعالى يمن عليكم نعمه، يرسل السماء مدرارا، يعني يرسل الأمطار مدرارا، ويمدكم بأموال وبنين، يعني هذه النعم الدنيوية العظيمة التي مطلوبة عندكم. ولكن هذا لا ينافي أنه أنتم مع هذه النعم تختبرون وتفتنون. لذلك الغني يختبر بماله، والفقير يختبر بصبره على الفقر. إذن لا تنافي بين تلك الآية المباركة وبين هذه الآية. النقطة الأخرى التي لا بأس أشير إليها لأن تتمت الآية، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. المفسرون على قولين، القول الأول أن الجنات والأنهار في الجنة، إذن قسموا الآية إلى قسمين، يمددكم بأموال وبنين في الدنيا، يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا في الآخرة. وفيه رواية عن أهل البيت لعله في الجلسات الآتية نقرأها. ولكن قول الآخر أنه كل هذه الأربعة في الدنيا، مثلا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان يرجح هذا القول، يقول ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا في الدنيا. ليش؟ لأن الأنهار والجنات من أثمار يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا القول هو الأظهر، لأن سياق الآية مو سياق العطاء الأخروي، وإنما سياق الآية سياق العطاء الدنيوي تشويغا وترغيبا، وهذا مذنب، هذا ما يؤمن بالمعاد، شو يسوي بالجنات والأنهار في الآخرة؟ هو يقول أنا أريد النقد الآن، النسية ما أريده. الله يقول لأن تستغفر توب ارجع إلي اعمل بشرائعي أنا أعطيك كل شيء اللي تريده، شو تريده في الدنيا أعطيك. يبقى سؤال لطيف في المقام، ليش الله ذكر الجنات؟ يعني جنات يعني البساتين والأنهار، ما ذكر مثلا نخل، تفاح، برتقال، هاي النعم الموجودة، دجاج، غنم، مواشي. أكو نقطة جدا لطيفة في هذه الآية، طبعا بناء على هذا القول، وهو أن هذا كله في الدنيا مو في الآخرة، إذا في الآخرة بعد حسابه غير شيء. النقطة الموجودة أن الإنسان في حياته الدنيوية يحتاج إلى أنهار، يحتاج إلى بساتين، لأن هاي الأنهار والبساتين تشيل الكآبة، تفتح قريحة الشعرية، ترتاح نفسيا. لذلك الله تعالى ذكرها في المقام، قال أنا أعطيكم جنات وأنهار. ولهذا إذا ترجع إلى تاريخ البشرية، محل السكن عند الأقوام دائما كان أين؟ عند الأنهار، عند الأشجار، عند العيون، لأنه الماء هو سبب الحياة. ما كان الناس يعيشون في الجبال والكهوف، أي مكان يحصلون نهر، عين، أشجار، بستان يسكنون فيه، لأن الإنسان يحب الطبيعة ويرتاح فيها. الله تعالى يريد يقول أنت استغفر توب أنا أعطيك الجنات والأنهار، أعطيك فلوس تشتري بي بستان، أو تسكن عند شط الكوفة، أو تسكن عندك قطعة أرض زراعية تزرع بها باذنجان وباقلة وبامية أو غير ذلك، هي هاي الطبيعة. تقول لا، هذه شنو حب الدنيا؟ وين حب الدنيا؟ الله قايل واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا، هو قاعد يعطي. هذا يدل على أن الله صاحب ذوق عالي جدا، يحب أن البشر في الدنيا يكون مرتاح ويستفيد من الطبيعة التكوينية، ولكن مع الاستغفار. مو يعطيك بستان وتخليه مكان اللهو واللعب وتشرب به خمر لا سمح الله، أو تسكن عند الأنهار وتفتح لك كازينو. هذا مصيبتنا الآن في العالم، هيك أكثر البلاد التي على سواحل البحر أو على سواحل الشطوط مراكز الفساد. إذا ولا شي يسوون، أخذوا آخر الآية وتركوا أول الآية. أول الآية استغفروا ربكم حتى يعطيكم الجنات والأنهار، هم أخذوا الجنات والأنهار وتركوا الاستغفار. إذن إذا واحد قال أنا أحب أكون عندي شجرة، أو عندي مثلا بيت على الشاط، أو عندي بستان، لا لا تستعجب، لا تستغربوا من كلامه، هذا كلام الله تعالى. الله يحب المؤمن والذي مستغفر أن يعيش في الدنيا عيشة مرتاحة ويعيش مع الطبيعة. رزقنا الله وإياكم الجنة والأنهار في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي تتمة الآية. بعد